أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت تتمة مرتبطة بالآية التي أشرنا إليها بالأمس، وهي وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هنا يوجد بحث تفسيري، وهو أنه قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، هل هذا النسيان عرض ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، أو أن هذا النسيان عرض لذلك الذي نجا من السجن؟ وبالشواهد القرآنية كلها تقول بأنه الذي عرض له النسيان هو الذي نجا من السجن، مو الذي هو يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، بقرينة قوله في الآية 45 وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. هذا الإنسان الذي نجا تذكر بعد أمة، إذن كان هو الناسي، هذا مضافا إلى شواهد أخرى الآن لا نريد الدخول إليها. البحث المهم الموجود في هذه الآية المباركة هو أنه أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام طلب من هذا الذي ينجو أن يذكره عند ربه حتى يتخلص من السجن. فهنا طرح الأعلام بحثا أساسيا، وهو أنه أساسا الإنسان إذا كان موحدا وكان مستعينا بالله ومتوكلا عليه، هل يجوز له أن يتوسل بالأسباب الطبيعية، أو لا بد أن كل الأشياء يأخذها من الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ وهذه هي المسألة المعروفة في كلمات الحكماء والمتكلمين والمفسرين، وهو أن التوحيد الحقيقي هل يتنافى مع الاستعانة بالأسباب الطبيعية أو لا يتنافى. يعني هنا يوسف طلب من هذا الإنسان أنه يتوسط إلى الملك حتى يتخلص وينجو من السجن، لقائل أن يقول بأنه كان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من السجن، فلماذا يتوسل إلى الأسباب الطبيعية مع العلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، خصوصا ونحن عندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن يقول وإذا مرضت فهو يشفين، فحتى الشفاء أيضا ماذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الشافي. فيما يرتبط بهذا البحث، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة، وهي الآية 42 من سورة يوسف في صفحة 181 من هذا التفسير المجلد 11 من الميزان، قال والإخلاص لله سبحانه وتعالى لا يستوجب ترك التوسل بالأسباب. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الإخلاص لله والتوحيد المحض يتنافى مع التوسل بالأسباب ماذا؟ الطبيعية والأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى. فإن ذلك من أعظم الجهل، يعني أن الإخلاص ينافي التوسل بالأسباب الطبيعية، فإن ذلك من أعظم الجهل، لكونه طمعا فيما لا مطمع فيه، بل إنما يوجب ترك الثقة بها والاعتماد عليها. هنا بحث، وهو أن الإخلاص في العبودية لله سبحانه وتعالى هل يتنافى مع التوسل بالأسباب أو لا يتنافى، هذا بحث. والبحث الثاني إذا كانت إخلاص لا يتنافى مع التوسل بالأسباب، إذن الذي أمرنا به أن نقطع الطمع من هذه الأسباب الطبيعية والظاهرية، ما هو المراد من؟ بنحو الإجمال في سطرين لا أكثر، السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أنه يجب علينا أن نترك الأسباب والتوسل بها ونتوكل على الله في أن نحقق ما نريد، وهذا خلاف القطع القرآني والسنة بل حتى الأدلة العقلية. وأخرى أن نطمع في هذه الأسباب بمعزل عن الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المنهي عنه. إذن لابد أن نميز جيدا أنه إذا أردنا الشفاء، الإنسان مريض وهو يريد الشفاء، هل عليه أن يذهب إلى الطبيب أو لا يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب؟ هذا بحث. هنا نقول أن القرآن والرواية والعقل يقول بأنه لابد أن تذهب ماذا؟ إلى السبب، ولكن هذا السبب وهذه الوسيلة تعمل عملها مستقلة وبمعزل عن الله، أو إنما تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم، وهو عندما تذهب إلى الأسباب مو بمعنى أن تنقطع عن الله سبحانه وتعالى. وبعبارة القرآن الكريم الشافي هو الله، ولكن الشافي هو الله بوسيلة أو بلا وسيلة. مو الشافي هو الطبيب، لا لا لا، الرافع للعطش هو الله، الرافع للجوع هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، كل شيء هو الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى، ولكنه بوسيلة أو بلا وسيلة، مع الواسطة أو بلا واسطة. نقول الله يتوفى الأنفس، صحيح، ولكن قلت يتوفاه ملك الموت الذي وكل بكم، فالمتوفي هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بوسيلة ماذا؟ بوسيلة ملك الموت. وهذا معناه أنه يجب علينا أن نتوسل بالأسباب، ولكن هذه الأسباب لا تعمل مستقلة من غير الله، تعمل بإذن الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلهذا هذا البحث، الإخوة اللي يريدون مراجعة هذا البحث، السيد الطباطبائي يتعرض له مفصلا، المجلد الثاني من الميزان صفحة 34. هناك السيد الطباطبائي يشير إلى هذا البحث بنحو مفصل، وهو أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى هل يتنافى مع التوسل بالأسباب الطبيعية أو لا يتنافى. الإخوة بعد يراجعون البحث هنا. هذا همات ما يرتبط بالتوسل بهذه الأسباب الطبيعية. هسه ليش طرحت هذا البحث؟ باعتبار أنه في بعض الروايات ورد بأنه إنما لبث في السجن بضع سنين لأنه لم يتوسل إلى الله بأن يخلصه من السجن، وإنما ماذا؟ وإنما قال لهذا الذي ظن أنه ناج منهما أنه اذكرني عند ربك، فالله عاقبه على أنه لماذا توسلت بغيري، فعاقبه بأن بقي في السجن بضع سنين. هذه الروايات أيضا ليست تامة، لأن التوسل بالأسباب الطبيعية ليست على خلاف التوحيد وليست على خلاف الإخلاص في العبودية لله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يتنافى مع التوحيد هو هذا المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي في كلامه الأخير، وهو قوله قال إنما يوجب ترك الثقة بها، يعني الإخلاص والعبودية لله يوجب ترك الثقة بها والاعتماد عليها، مو أنه لا يستعين بها مطلقا. يعني مثلا يوسف عندما كان في الجب وكان في البئر وأولئك أدلوا بدلوهم لأخذ الماء، هنا هل كان يجب على يوسف أن يتمسك بذلك الدلو أو لا يجب عليه؟ فالحبل الذي أدلي به الدلو لأخذ الماء
وهنا إذا تمسك يوسف بالحابل وبالدلو للخروج هذا لا يقال بأنه ماذا؟ ينافي التوحيد، ينافي الإخلاص في العبودية لله سبحانه وتعالى. فالأسباب الطبيعية بمنزلة ذلك الحبل الذي يعمل بإذن الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله رب العالمين. وبالبحث الأخير الذي نريد أن نقف عليه إن شاء الله تعالى في هذا اليوم واليوم اللاحق إن شاء الله وننتهي من هذا السير الإجمالي في سورة يوسف، هو بحث الرؤيا في القرآن الكريم. طبعا هذا البحث من البحوث القيمة القرآنية، ولكنه نحن نقف عند هذا البحث بمقدار يوم أو يومين لا أكثر. أولا في المقدمة، القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن كثيرا من المعارف التي وصل إليها الأنبياء ووصل إليها عباد الله الصالحين، هؤلاء إنما وصلوا إليها من خلال الرؤيا لا من طريق آخر. والقرآن الكريم يشير إلى مواضع من ذلك، منها ما يشير إليها سيد الطباطبائي في المجلد 11 من الميزان صفحة 268، يقول: وقد اعتنى القرآن الكريم بشأن الرؤيا كما حكى الله سبحانه فيه رؤيا إبراهيم في ابنه، حيث قال: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، إلى أن تقول الآية: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن كانت رؤيا أولا، وأنها كانت رؤيا صادقة مطابقة للواقع ثانيا. وهذا يكشف لنا أن هناك رؤيا أولا، وأن الرؤيا لا أقل بعضها مطابق للواقع الخارجي. ومنها قوله تعالى من رؤيا يوسف: وإذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ثم هذه الرؤيا أيضا رؤيا صادقة بدليل قوله تعالى في آخر هذه السورة: هذا تأويل رؤياي، يعني ما رآه تعبر وعبر عنه وتحقق مصداقه في الواقع الخارجي. من هنا يتضح بأنه معنى التأويل أيضا بعض مصاديق التأويل ما هو؟ وهو أنه مصاديق التأويل مو معناه أن يقول الإنسان شيء خلاف ماذا؟ الظاهر. لا، المراد التأويل منه الحقيقة الخارجية، لأنه بعد أن وقعوا له ساجدين الأبوان والأبناء والإخوة قال: هذا تأويل رؤياي من قبل. ومنها رؤيا الملك التي ذكرت في نفس السورة. إذن من هنا يتضح بأن الرؤيا ليست مختصة بالأنبياء، بل توجد لغير الأنبياء أيضا، وهي قوله تعالى: وقال الملك إني ملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي، الآية 43 من سورة يوسف. ومنها ما ورد في أم موسى، ومن الواضح أنه لم تكن لا نبيا ولا إماما، ولكنه كانت من عباد الله الصالحين: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في اليم، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ظاهر الآية المباركة أنه كان وحيا، ولكنه هناك روايات في ذيل هذه الآية تبين أن ذلك الوحي كان عن طريق ماذا؟ عن طريق الرؤيا. فلهذا يقول: على ما ورد في الروايات أنه كان رؤيا، ولكن رؤيا ماذا؟ صادقة. وبعد ذلك سيتضح أن الرؤيا الصادقة أيضا على قسمين: رؤيا صادقة صريحة، ورؤيا صادقة ماذا؟ تحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تفسير. الرؤيا الصادقة الصريحة من قبيل رؤيا إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه بعد لا تحتاج إلى تعبير. وهذا بخلاف رؤيا يوسف، بخلاف رؤيا ذلك الملك، بخلاف رؤيا صاحبي السجن ليوسف، فإنه كلها كانت رؤيا صادقة ولكن تحتاج إلى ماذا؟ التعبير. ومنها ما ذكر من رؤى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وقوله الأنفال 43. وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، الآية 27 من سورة الفتح. وقوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الآية 60 من سورة الإسراء. وقد هذا فيما يرتبط بالآيات، أما من حيث الروايات فما شاء الله خارج عن حد الإحصاء، وقد وردت من طريق السمع روايات كثيرة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم السلام تصدق ذلك وتؤيده. هذه مسألة. المسألة الثانية التي لا بد أن يبحث عنها هنا، وهي أنه كثير من هذه الرؤى التي أشرنا إليها مصداقها بعد لم يتحقق، يعني مصداقها سيأتي في مستقبل الأيام، من حيث الزمان موجودة حين الرؤيا أو معدومة حين الرؤيا؟ ها؟ من الواضح أنها من حيث الزمان معدومة حين الرؤيا، لا أنها ماذا؟ موجودة. هذا أولا، هاي نقطة تلفتوا جيدا. والعلم، هاي النقطة الثانية، والعلم هل يتعلق بالمعدوم أو لا بد أن يكون متعلقه معلوم وموجود؟ خب من الواضح بأنه العلم يتعلق بالمعلوم، والمعلوم لا بد أن يكون ماذا؟ موجودا، وإلا المعدوم لا تحقق له حتى يتعلق به ماذا؟ علم. ومن هنا إذا تتذكرون في البحوث، في بحوث العلم من الفلسفة، هناك قالوا بأن صفة العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، يعني تحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق يتعلق به العلم. أما إذا كان المعلوم معدوما فلا معنى لأن يتعلق به ماذا؟ علم. وهذه هي المشكلة التي أدت بالمعتزلة أن يقولوا بالثابتات الأزلية، لأن هؤلاء قالوا الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل إيجادها أو لا يعلم، ها؟ يعلمها أو لا يعلم؟ إن قلتم لا يعلم هذا خلف ما ثبت، خلاف ما ثبت عقلا ونقلا من أنه عالم بالأشياء قبل إيجاد. هذا مضافا إلى أنه إذا كان جاهلا بها كيف يستطيع ماذا؟ أن يوجدها. الإيجاد فرع أن يوجد هناك علم في عند الواجب سبحانه وتعالى. فإن قلتم يعلمها، نقول موجودة أو معدومة؟ ماذا تقول؟ فإن قلتم معدومة نقول كيف تعلق بها العلم، وإن قلتم موجودة قل الكلام قبل الإيجاد مو بعد الإيجاد. لعد ما هي؟ قالوا لا موجودة لا معدوم، وهي الثابتات الأزل. هؤلاء أرادوا أن يصوروا ماذا؟ علم الحق سبحانه وتعالى. والعلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى معلوم لكي يتعلق به، لأننا ذكرنا مرارا أن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق تتعلق به. خب الآن إذا ثبت، خلوا ذهنكم جيدا يمي، واحدة من الأدلة لإثبات عالم المثال هو هذا الدليل، وهو أنه أنت ترى أشياء معدومة في الواقع الخارجي وهي معلومة لك، إذن موجودة أو ليست موجودة؟ ها؟ أين موجود؟ أين موجود؟ إن قلت أنها موجودة في الخارج المفروض أنها ماذا؟ معدومة في الخارج، لأنها سوف تتحقق بعد ذلك، مو الآن تتحقق، مو الآن موجودة، الآن معدومة. إن قلت معدومة إذن كيف تعلق بها العلم؟ إذن لابد أن تقول أنها موجودة أولا وليست في عالم المادة ماذا؟ ثانيا. وإلا لو كانت في عالم المادة المفروض أنه سيأتي وجودها بعد ذلك. وإن قلت أنها معدومة مطلقا إذن لا يتعلق بها علم، إذن هي موجودة وليست في عالم ماذا؟ في عالم المادة. إذن أين موجود؟ هنا يقول هؤلاء المحققون من أن الرؤيا الصادقة المستقبلية خير شاهد على وجود عالم غير عالم المادة توجد فيها هذه الحقائق، ولا والإنسان في حالة النوم يرى تلك الحقيقة في ذلك العالم وتوجد بعد ذلك في عالم ماذا؟ في عالم المادة. وهذا واحد من الأدلة لإثبات وجود عالم المثال المنفصل. بالأمس ذكرنا ما هو المراد من عالم المثال، ما هو المنفصل. هسه لماذا يعبرون عنه بعالم المثال المنفصل في قبال عالم المثال ماذا؟ المتصل الموجود في ذهن الإنسان. الإنسان له القدرة على أن يركب الصور الموجودة عنده وأن يفصل فيها. يوجد عنده إنسان له رأس واحد، ولكنه تجد يستطيع أن يصور لنفسه إنسان له ماذا؟ 5 رؤوس. يوجد له الإنسان له يدان، ولكن يصور للإنسان ماذا؟ 10 أيدي، ويستطيع ذلك. هذه عملية تركيب يقوم بها في الذهن. هذه الصور التي يركبها في الذهن لها وجود خارجي أو ليس لها وجود خارجي؟ هذه ليس لها وجود خارجي. أما تلك الحقائق التي تنطبق أو توجد بعد ذلك، هذه ليست من إبداعات النفس، ليست من إيجادات النفس، وإنما لها عالم آخر. ذاك العالم الآخر الإنسان إما في حال اليقظة يرتبط بذلك العالم فيأخذ منه، وإما في حال النوم باعتبار انقطاعه عن نشأة المادة وعن انشغالات عالم الطبيعة يرتبط بذلك العالم فيأخذ منه ماذا؟ فيأخذ منه هذه الحقائق. ولكن هذه الحقائق التي يأخذها من ذلك العالم على قسمين. تارة يرى تلك الحقيقة صريحة كما في رؤيا من؟ كما في رؤيا إبراهيم. وأخرى يرى تلك الحقيقة ليست صريحة، وإنما تتلبس بلباس غير واقعها التي هي عليها. وهذا هو النوم الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعبير. هذا الذي نقول النوم يحتاج إلى تعبير وإلى معبر، يعني لابد أن يعبر من ظاهر هذا النوم إلى ما ورائه، عبور تجاوز حتى يصل إلى ماذا؟ إلى حقيقة ذلك النوم. وهذه من قبيل الرؤيا، إني أرى في المنام أني من قبيلي أني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا شيء، والأبوان والإخوة الأحد عشر ماذا؟ شيء آخر. فتحتاج إلى تعبير، تحتاج إلى تأويل. ولكنه من يستطيع أن يعبر وأن يؤول؟ من يستطيع؟ الذي يستطيع ذلك هو الذي يستطيع أن يقف على حقائق الأشياء ليعرف أن الأشياء بماذا تتصور وبماذا تظهر لنا. وهذه أيضا من أهم الأبحاث القرآنية، من أهم الأبحاث القرآنية هذا البحث، وهو أن الحقائق في العوالم التي هي أعلى من هذا العالم. أنا هنا أحس بأنه الإخوة اللي ما دارسين فلسفة هذا البحث يتضح لهم لو ما يتضح، فبعض الوجوه أجدها بعد الآن لا تستطيع أن تفهم. ما أقول ليش؟ لأنه دخل البحث الفلسفي. هذا اللي إحنا مرارا نقول بأنه الإخوة اللي يدردون يدرسون التفسير جيدا، العقائد جيدا، لابد لا أقل شايفين دورتين بداية ونهاية، لا أقل هذا، لا أقل بداية الحكمة ونهاية الحكمة إذا يردون واقعا يشتغلون على العقائد وعلى التفسير. أما يتصور بأنه هكذا يجلس في بحث التفسير ما أقول بأنه لا يستفيد، لا، ولكن المطالب الأساسية تبقى غامضة مبهمة عليه. القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الخزائن الإلهية عندما يتنزل منها الفيض الإلهي، وذكرنا مرارا أن هذا التنزل ليس على نحو التجافي وإنما على نحو ماذا؟ التجلي. وميزنا مرارا بين التنزل على نحو التجافي والتنزل على نحو ماذا؟ التجلي. هذا عندما يتجلى في مرتبة أدنى، هنا عندما يتجلى في مرتبة أدنى الحقيقة شيء، وعندما تأخذ صورة يكون ماذا؟ شيئا. أساسا عندما كان حقيقة من الحقائق له صورة أو ليست له صورة؟ له صورة أو ليست له صورة؟ ليست له صورة. الآن أسألك، التفت لي جيدا، الحب معنى من المعاني لو مو معنى من المعاني؟ ما هي صورته؟ صورة الحب ما هي؟ ما هي صورة الحب؟ يعني الآن جسد لي، ارسم الحب، أنت تستطيع أن ترسمه أو ما تستطيع؟ البغض، المكر، وهكذا. أخذ من هذه المفاهيم العامة، هذه المفاهيم مفاهيم أنت تفهمها الآن أو لا تفهمها، جيدا تفهمها، ولكن لو أسألك صور ليها، صورها خارجا، بماذا تصورها؟ تستطيع أن تصورها أو لا؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أوجدت موجودات صفتها هذه الصفة البارزة فيها. مثلا عندما تأتي أنت إلى الثعلب، ما هي الصفة البارزة فيه؟ المكر. فلهذا أنا بمجرد أقول لك المكر، أنت ذهنك إذا يريد أن يفهم المعنى يذهب إلى ماذا؟ إلى الثعلب. عندما أقول لك الذئب أو معنى من المعاني وأريد أن أصوره لك خارجا، إلى ماذا يذهب ذهنك؟ يذهب إلى الذئب، يذهب إلى الشيطان. الحسد، الحرص، الحرص، الحرص من المعاني هذا. الآن لو أقول لك بأنه الآن صور لي الحرص في موجود، في ماذا تصوره؟ في حيوان، في النمل. حسنت، النمل مولانا هسه هو، ما أدري شايفين أنتوا إيش قد حجم النمل خو، ولكن على طول السنة لعله يجمع إيش قد، أضعاف 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 وزني وحرصه. وهذا بخلاف كثير من الحيوانات التي لا يوجد عندها بيت أصلا، هل لي موجود؟ الله سبحانه وتعالى يرزقها. فلهذا القرآن الكريم يقول: هم هذا نرزقه هم ذاك نرزقه، هم هذا رزق محفوظ لا يموت جوعا، هم ذاك الحيوان الحريص أيضا لا يموت جوعا. الشهوة، الشهوة أيضا عندما تتجسد، تتجسد في الخنزير، وهكذا. أخذوا امشي، حيوانات، كثير من الحيوانات تجد الافتراس في كثير من الحيوانات المفترسة، المكر، الدهاء في الشيطان، وهكذا إلى آخره. هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى في العوالم العقلية، إن صح التعبير، اللي هي عالم المعاني، ذيك المعاني لها صورة أو ليس لها صورة؟ ليس لها صورة. أما عندما تتنزل تلك المعاني إلى ماذا؟ إلى نشأة دون نشأتها، يعني على نحو التجلي، تأخذ ماذا؟ تبدأ تأخذ الصور خاصة بها. مثلا العلم، العلم له صورة أو ليس له صورة؟ له صورة أو ليس له صورة؟ ولكنه عندما تأتي أنت في الآيات أو الروايات تجد بأنه صورته إما الماء وإما ماذا؟ وإما اللبن. فلهذا الذي يرى في النوم أنه سقي ماء أو سقي لبنا، التعبير المعبر ماذا يقول له؟ أنه أنت ترزق ماذا؟ ترزق علما، ترزق حكمة، وهكذا وهكذا. وهذا هو الذي يسموه هؤلاء بعالم المثال. عالم المثال يعني تلك المعاني العالية الكلية التي لها وجود خارجي، ولكن هذا في عالم ماذا؟ في عالم العقل، وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي في تفسيره هذا التفسير الجيد تفسير الموضوعي في المجلد السابع صفحة 155 يقول: هذا العالم عالم العقل هو المعبر عنه في القرآن الكريم باللوح المحفوظ، هو المعبر عنه بأم الكتاب، هو المعبر عنه بالكتاب المبين ونحو ذلك. هذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة بعالم ماذا؟ بعالم العقل. أما عندما نأتي درجة أنزل بعد ذيك المعاني تتجسد في صور خاصة، هذا الذي عبرنا عنه بعالم المثال المنفصل في قبال تلك الصور المثالية التي لا وجود لها خارج الذهن، هو الذي عبر عنه القرآن الكريم بعالم بلوح المحو والإثبات، وعالم المادة بعد عالم الطبيعة عالم الشهادة واضح عندنا. فلهذا يطبق هذه العوالم الثلاثة التي يشير إليها السيد الطباطبائي في المجلد الحادي عشر من الميزان صفحة 271 يقول: توضيح ذلك أن العوالم ثلاثة: عالم الطبيعة وعالم المثال وعالم العقل. هذه بعبارة تعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي: عالم اللوح المحفوظ، عالم لوح المحو والإثبات، عالم ماذا؟ عالم الدنيا، عالم نشأة الطبيعة ونشأة الشهادة. واضح صار إلى هنا البحث. هذا من حيث التطبيق. أظهر نبي في القرآن كان له اتصال واضح بعالم المثال هو من؟ القرآن الكريم يشير إلى أنه كان يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه مو فقط كان واقفا على حقيقة نفسه في ذلك العالم، بل كان واقفا على حقائق غيره أيضا في ذلك العالم. فلهذا صاحب السجن الملك وغيرهم كان يستطيع أن يعبر له، وتعبيره أيضا عين الواقع: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه الأمور التي ذكرناها لكم، وهو الاتصال بعالم المثال، الاتصال بعالم العقل، طبعا الاتصال بعالم العقل لا يتيسر لكل أحد، أما الاتصال بعالم المثال ممكن، مو فقط ممكن بل واقع في كل نوم، في كل نوم يقع اتصال بعالم المثال. الله سبحانه وتعالى في آيات متعددة يقول بأنه في النوم نحن ماذا نفعل؟ يتوفاكم بالليل، توفي، نفس التوفي الذي يحصل في حالة الموت يحصل في حالة ماذا؟ في حالة النوم، بلا فرق. يعني الله سبحانه وتعالى كما يتوفى الأنفس في حال الإماتة يتوفى الأنفس أيضا في حال ماذا؟ في حال الإنامة، لا فرق بينهما أبدا. فلهذا ورد في الروايات أنه كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون، وصريح الآيات القرآنية تثبت هذه الحقيقة. أنا أقرأ لك آية من هذا المضمون، الآية الأولى الآية 70 من سورة الأنعام، الآية 70 من سورة الأنعام هكذا يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الثانية الآية 42 من سورة الزمر قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. مو فقط يتوفى الأنفس حين موتها، أيضا يتوفاها والتي لم تمت في منامها، هم يتوفاها. فإذا التوفي على حد واحد بالنسبة إلى التي تموت وبالنسبة إلى التي ماذا؟ لا تموت. يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أيضا ماذا؟ يتوفاها. أما فيمسك التي قضى عليها الموت التي جاء أجلها يمسكها، أما التي أجلها لم يأتي بعد فيرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه آية وهي سورة 42 من سورة الزمر، وكذلك ما يذكره السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه الآية 60 من سورة الأنعام، أنا كاتب الآية 70 هي الآية 60 من سورة الأنعام. شعبان. يقول وهو الذي يتوفاكم بالليل. إذن بالليل باعتبار أنه في العام الأغلب الإنسان ينام في الليل، إذن أيضا ماذا يحصل؟ يحصل توفي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني يبعثكم في النهار. التفت جيدا، هسه باعتبار أنه عبر في الليل يتوفى، في قبال التوفي ماذا يوجد؟ بعث، مع أنه هو ليس بعثا وإنما هو استيقاظ من النوم. هذا الذي نام استيقظ، ولكن القرآن يعبر عن النوم بالتوفي ويعبر عن الاستيقاظ ماذا؟ ها؟ بالبعث. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. التفتوا لي، هسه محل الشاهد ماذا؟ محل الشاهد هذا، وهو أن الإنسان إذا توفي الوفاة الحقيقية، يعني لا يبعث فيها، يرى الحقائق أو لا يرى الحقائق؟ تبلى السرائر بالنسبة إليها أو لا تبلى؟ في حال النوم أيضا كذلك تبلى له السرائر وينكشف له كل الحقائق، ولكنه بعض الناس بصيرتهم ترى الحقائق، وبعضهم بصيرتهم ماذا؟ أعماها. فعندما يواجه تلك الحقائق يراها أو لا يراها؟ لا يراها. وإلا الذي ينام قطعا يرى الحقائق ويرتبط بعالم الملكوت، هسه كل بحسبه. ولكن لماذا أنا وأنت لا نرى رؤيا صادقة أبدا؟ أو إذا رأينا نرى جدا مع أضغاث أحلام كثيرة، لماذا؟ السبب هذا، وهو أن البصيرة في حال اليقظة هي ماذا؟ هي عمياء، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كانت القلوب عمياء تستطيع أن ترى الحقائق أو لا تستطيع حتى لو تواجه بتلك الحقائق. فلهذا كل واحد منا القرآن صريح يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يستطيع أن ينظر في ملكوت السماوات، ولكنه بتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لرأوا ملكوت السماوات والأرض. فالإنسان يستطيع أن يطهر نفسه في اليقظة حتى يرى ماذا؟ رؤيا صادقة. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول المستيقظ في اليقظة مستيقظ في النوم، والنائم في اليقظة نائم في حالة النوم. إذا أنت مستيقظ واقعا في حال اليقظة، نفي استنفار عام عندك بالنسبة إلى حواسك، بالنسبة إلى نواياك، بالنسبة إلى أعمالك، في حال النوم أيضا ماذا؟ أنت مستيقظ. أما في حال اليقظة إذا أنت كنت ماذا؟ نائم. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، ففي حالة النوم أيضا أنت ماذا؟ أنت نائمون. هذه تتمة الحديث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين.